صلى الله على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يبغضهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم هذا المبحث المتعلق بأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو الصحابة الكرام وموقفنا منهم والحق الواجب فيهم رضي الله عنهم. يقول المصنف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون من تعريف الصحابي أنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ماذا؟ مؤمنا به. ومات على ذلك، وإن تخلل ردة على الأصح، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو تخلل ذلك ردة ارتد ثم رجع، المهم أنه لقيه وآمن به ومات على ذلك. فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهو من الصحابة الكرام. هؤلاء القوم ما الواجب في حقهم؟ كما قال المصنف رحمه الله: يجب علينا أن نحبهم، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نواليهم وننزلهم منزلتهم التي يستحقونها دون إفراط ولا تفريط، دون غلو ولا جفاء. فأهل السنة والجماعة وسط بين من يغلون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعضهم، وبين من يجفون الصحابة ويبغضونهم. فنحن نحبهم، لا نغلو فيهم ولا نبغضهم، نحبهم ونعرف قدرهم ونترضى عنهم، وألسنتنا دائما سليمة تجاه الصحابة، لا نذكرهم إلا بخير. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين، بين طائفتين، هما الطائفة الأولى الذين غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل البيت، هؤلاء هم الرافضة الذين غلوا في آل البيت ورفعوهم فوق منزلتهم، غلوا في حبهم وأدى بهم هذا الغلو إلى ماذا؟ إلى مجاوزة الحد والحق الواجب فيهم، بحيث وقعوا في عبادتهم مع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فغلوا في حبهم فوقعوا في ضد المطلوب منهم، وهم الرافضة. وفي نفس الوقت تبرأوا من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير. الطائفة الثانية هم الخوارج أو النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، سموا نواصب لأنهم نصبوا العداء لآل البيت وكفروا عليا وعثمان وكل من رضي بالتحكيم. الخوارج أبغضوا الصحابة وكفروا كثيرا منهم وعادوا آل البيت وأبغضوهم، فهم عكس الرافضة الذين غلوا في آل البيت، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم أحبوا آل البيت لكن دون غلو فيهم ودون تفريط وجفاء. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم كما تفعله الخوارج. وكذلك الرافضة تبرأوا من كل من لم يغلو في أهل البيت، فالرافضة عندهم من لم يوالي أهل البيت فهو منبوذ مبغوض، وهم يقولون لا يكون عندهم الرجل مقبولا أو ولايته لعلي رضي الله عنه ولآل البيت لا تكون مقبولة حتى يتبرأ والعياذ بالله من أبي بكر وعمر ومن كان معهم. فلو جاء واحد وقال أنا أوالي آل البيت وأحب آل البيت وأغلو في آل البيت وأعتقد فيهم الولاية و الكرامات وأنهم هم المعصومون، لكنه لا يبغض أبا بكر وعمر، عندهم ماذا؟ غير مقبول هذا الكلام، وهذا عندهم ماذا؟ اعتقاده باطل حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان على مثلهم، وهذا غلو وضلال نسأل الله العافية والسلامة. قال: ونبغض من يبغضهم. نبغض من يبغضهم، الرافضة يبغضون الصحابة، الخوارج كذلك يبغضون ويكفرون كثيرا من الصحابة، فنحن يجب علينا أن نبغضهم لأنهم إن تنقصوا خير الناس، وفضائل الصحابة معروفة، ونقتصر ونختصر في يعني ولا نذكر الأدلة المتعلقة في فضلهم ستأتينا في الشرح، لكن فضائلهم كثيرة، جاءت فضائلهم في القرآن وفي السنة وفي كثير من آثار السلف ستأتينا، فلا ينكر فضلهم إلا رافضي أو خارجي أو مغرض محاقد. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الحق أو بغير الخير يذكرهم، وبغير الخير يذكرهم كالصحابة يسبونهم والعياذ بالله، لا يذكرونهم بخير، يبغضونهم يتنقصونهم، بل يتقربون إلى الله في زعمهم بسب الصحابة الكرام. كذلك الخوارج والنواصب يسبون عليا يسبون على البيت، فنحن نتبرأ من هؤلاء، نتبرأ ونبغض هؤلاء. قال: ولا نذكرهم إلا بخير، لأنهم سادات هذه الأمة وخير هذه الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا نذكرهم إلا بخير، يعني وإن حصل بينهم ما حصل، وقد حصل بينهم يعني قتال وفتنة، وموقفنا تجاه هذه الأمور التي حصلت بينهم أننا لا نخوض في ذلك ونسلم ألسنتنا، نجعلها سالمة من كل نقص وعيب فيهم رضي الله عنهم، كما أن الله سلم أيدينا من المشاركة في مثل هذه الفتنة، فنسلم ألسنتنا كذلك ولا نخوض فيما شجر بين الصحابة ونؤمن أنهم مجتهدون كلهم ويريدون الحق، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وكل يريد الحق لا الانتصار لنفسه أو الانتصار للباطل، حاشاهم. فنحن لا نخوض فيما شجر بين الصحابة، نسلم ألسنتنا والصحابة وما شجر بينهم مثل ماء العينين، سلامته تركه، سلامة ماء العينين أنك تتركه. إذا جلست وظللت دائما ماذا تمست ماء العينين، هذا تضر نفسك. فلا يجوز أن نخوض بين الصحابة. ونعتقد أن ما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية هذا المقصود منه الوصول إلى الحق، كل أراد ذلك، لكن علي رضي الله عنه كان هو المصيب، ومعاوية اجتهد رضي الله عنه وله أجر، وعلي له أجران لأنه مصيب، لا نزيد على ذلك، نسلم ألسنتنا ولا نسب الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، حبهم دين وإيمان وإحسان، لأن الله أمر بحبهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أمرنا بحبهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال آية أو علامة آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ماذا؟ بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا إيش؟ منافق. فيجب علينا أن نحب الصحابة لأن حبهم دين وإيمان وتقوى وإحسان، يجب علينا ذلك. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان، أن نحب المؤمنين أولياء الله. ورأس المؤمنين من هم؟ ورأس الأولياء من هم؟ الصحابة الكرام، يجب علينا أن نحبهم. ولا يصح ولا يتحقق حبنا لأولياء الله حتى نبغض أعداء الله، هذا هو معنى الولاء والبراء، ولاء مع براء، ما ينفع الولاء لوحده دون براء، أو براء دون ولاء، يعني أنا أبرأ من الكفار ومن أهل البدع لكن لا أحب المؤمنين وأهل الحق، كما أنه يجب عليك محبة أهل الحق يجب عليك محبة أهل الباطل، وإلا أنت إيش؟ إذا لم يجب عليك، كما أنه يجب عليك محبة أهل الحق يجب عليك بغض أهل الباطل، لأنه إذا ادعيت محبة أهل الحق وأنت لا تبغض أهل الباطل ادعاؤك هذا كاذب غير صحيح، حتى تبغض أهل الباطل لابد من هذا. هنا قوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، هذا يشكل مع ما سبق معنا في تعريف المصنف للإيمان، بماذا عرفه إذا تذكرون عند مسألة الإيمان، ماذا قال المصنف؟ وقلنا إنه هنا وافق المرجئة في تعريف الإيمان، لأنه عرفه هو ماذا؟ الإقرار، الإقرار باللسان والتصديق بالقلب فقط، وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. هنا ماذا قال المصنف؟ وحبهم دين وإيمان وإحسان، سماه إيش؟ سمى حب الصحابة ماذا؟ إيمان. طيب أنت تقول أن الإيمان هو فقط تصديق وإقرار باللسان فقط، ما في عمل لا قلبي ولا جوارح، حب الصحابة عمل ماذا؟ قلبي. وأنت هنا أيها المصنف رحمك الله سميت عمل القلب إيش؟ إيمانا. فهذا الكلام يلزمك، إلا إذا كان المقصود أن هذا من باب المجاز، لأن المرجئة يقولون في النصوص التي فيها إطلاق مسمى الإيمان على الأعمال ماذا قالوا فيها؟ هذه إيش؟ مجاز. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، سمى إماطة الأذى عن الطريق إيمان. لما يعني احتجوا بهذا، احتج أهل السنة عليهم بهذا الحديث، قالوا هذا أحد أو هذا إيش؟ مجاز، وانتهى. إيه هذا من باب المجاز قالوا، وهذا لا شك أنه باطل. الشاهد أن الإيمان كما مر معنا هو قول وعمل واعتقاد، عمل القلب وعمل الجوارح. قال وبغضهم يعني بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. هنا ذكر الدرجات والمراتب. كفر الصحابة قد يكون، بغض الصحابة قد يكون كفر يخرج من الملة، وقد يكون كفر أصغر الذي هو إلا للنفاق، وقد يكون إيش؟ طغيان محرم ومعصية، مثل من لم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. فقد من كفر جميع الصحابة واعتقد أنهم كلهم يعني ارتدوا، هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. ومن يعني طعن في أحدهم لأمر ما فهذا يكون من قبيل الكفر الأصغر. وقد يكون هناك مثلا عدم احترام أو سوء يعني ظن ببعضهم، قد يكون أمر معصية ومحرم. فالشاهد من يعني اعتقد كالرافضة كفر الصحابة وارتداء الصحابة، هذا كفر خارج يخرج عن الملة، نسأل العافية والسلامة. نعم.
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
نعم. ثم ذكر مسألة الخلافة والولاية، قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سعوا في أمر واجب مهم ألا وهو إيش؟ تنصيب خليفة عليهم ووالي عليهم. ومسألة تنصيب الخليفة هذا من فروض الكفايات، لابد أن يقوم به أهل هذا الشأن وهم أهل الحل والعقد. فالصحابة ليس كلهم، النساء والأطفال والصغار والكبار أناس معينون، صفوة الأمة أهل الحل والعقد، كبار الصحابة، فقهاء الصحابة، علماء الصحابة، هم الذين اجتمعوا وسعوا في إيجاد خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر واجب، ولا يجوز أن يعني يترك الناس هكذا بدون ولي بدون إمام يقيم فيهم حدود الله وينصر المظلوم ويأخذ على يد الظالم ويحكم بينهم بالعدل ويعني يستتب ينشر الأمن بين، لابد من هذا بين الناس، كما قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فلابد من وجود من يعني يحكم أمر الناس. فسعوا في إيجاد الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. من هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ كما قال المصنف تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، لأنه أفضل الناس بعد الرسول، بعد الرسل أو بعد الرسل عليه الصلاة والسلام، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من وجد على الوجه البسيطة، هو أفضل الناس هو أبو بكر رضي الله عنه لسابقته ولأنه أول من أسلم من الصحابة وصدق النبي عليه السلام مباشرة، وفضائله ومناقبه كثيرة جدا، فهو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه، خلافا للرافضة الذين لا يثبتون خلاف ولا يعترفون بخلافته، يقولون خلافة أبي بكر واقعية فقط وليست شرعية، هكذا يقولون، لأن في الواقع حصلت له الخلافة، لكن في الحق أنه حقيقة لا يستحق الخلافة. من الذي عنده يستحق الخلافة؟ علي رضي الله عنه، ويقدمونه على أبي بكر وعمر وعثمان. فمن الذي يستحق الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وخلافته كانت بالنص أم بالعهد والاستخلاف أم بالمشورة واختيار أهل الحل والعقد؟ بماذا كانت، بماذا حصلت، كيف حصلت خلافة أبي بكر رضي الله عنه؟ اختلف العلماء، منهم من قال نص من النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون الأحاديث في ذلك، ادعوا لي كتابا يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، وكذلك النصوص الأخرى والرؤية التي رآها النبي عليه السلام في نزع الدلو، والمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذ لم أجدك تعني الموت، فقال إيتي أبا بكر وعمر، والنصوص الأخرى التي فيها يعني لم يكن تصريحا واضحا تلميحا إلى خلافة أبي بكر، وأنه هو الذي يأخذ هذا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس والولاية والحكم. وقيل أنه يعني نصب باختيار أهل الحل والعقد لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. وفي الحقيقة يعني كل قول له يعني أدلته. وهناك أثر عمر الذي في صحيح البخاري لما طعن وقيل رضي الله، قيل له رضي الله استخلف من بعدك يعني نص على أحد من بعدك، فقال إن أستخلف فقد استخلف خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نص من عمر رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التنصيص على أحد، لكن المقصود بذلك يعني ترك يعني النص الواضح الصريح، وإلا في نص في إشارات في أدلة لا شك في أحاديث كثيرة. فمن قال أن أبا بكر يعني خلافته نص له يعني دليله وحظ قوي من الأدلة، ومن قال بالاختيار أهل حلو العقد كذلك له دليله. الشاهد أن الخلافة تنعقد بهذه الطرق، إما بالنص ينص يعني يعهد إلى فلان ولاية العهد كما يقولون، يعهد إلى فلان، أو الاختيار أهل الحل والعقد، أو بماذا هي قلنا التنصيص أو الاستخلاف، يستخلف أو نعم الغلبة والقهر بالقوة، أو بماذا بالقوة يأتي جبرا تولي عليكم. هذه النصوص أو هذه الطرق التي ينصب فيها الحاكم، وأيها حصلت فإنه إيش وستب له الأمر، فإنه يحصل له يجب في حقه السمع والطاعة. قال ونثبت الخلافة، الخلافة لمن تكون؟ هل هي لأي أحد ولا لأناس معينين؟ لأناس معينين، من هم؟ قريش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة في الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، نص على هذا. لذلك لما اختلفوا وجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال منا أمير ومنكم أمير، فذكرهم أبو بكر بهذا الحديث، الخلافة الأئمة في قريش من قريش، فقال نحن الأمراء وأنتم إيش الوزراء، فرضوا كلهم بذلك وبايعوا أبو بكر رضي الله عنه. قال ثم بعده من؟ عمر رضي الله عنه. عمر كيف خلافته؟ بالاستخلاف، نص عليه أبو بكر، نص عليه أبو بكر، قال لهم لما كان في مرضه خرج عليهم من بيته وأطل عليهم وكانوا في المسجد، فقال إني عهدت عهدا، ونص على أن بعدهم هو إيش هو عمر، فرضي الجميع. ثم بعده عثمان رضي الله عنه، كيف خلافة عثمان كانت؟ بماذا؟ باختيار أهل الحل والعقد. عمر رضي الله عنه يعني أوكل الأمر إلى ستة، جاء عهد الأمر إلى ستة من بعده، ستة من هم؟ بقية العشرة، تشاوروا فيما بينهم، في النهاية اصطلحوا وتوافقوا على من؟ على عثمان، كلهم بايع عثمان، وعلي رضي الله عنه بايع عثمان. ثم خلافة علي رضي الله عنه، كيف كانت؟ أيضا باختيار أهل الحل والعقد، باختيار أهل الحل والعقد. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. والأمة كلها اجتمعت على عثمان بعد عمر، لذلك قال العلماء من قدم عليا على عثمان يعني في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر كل من قدم عثمان على علي، تنقصه، وكأنهم اجتمعوا على ضلالة والعياذ بالله، وهذا ضلال مبين. إنما نحن نثبت خلافتهم جميعا، خلافة للرافضة الذين يقدمون ماذا؟ يقدمون عليا على أبي بكر وعمر في الخلافة وعثمان في الخلافة، ويقول النص في علي نص جاء نصا جليا واضح، لكن الصحابة سلبوا منه الولاية، وهذا كله ضلال وغلو منهم في علي رضي الله عنه. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون الذين أمرنا النبي عليه السلام باتباع هديهم وسنتهم، وهم يطلق عليهم هؤلاء بخلافة النبوة، عهدهم وخلافتهم تسمى خلافة النبوة. خلافة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ 30 سنة، ثم يؤتي الله عز وجل ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة. وجاء في حديث سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه عد خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن بعضهم يعني ذكر أن الحسن رضي الله عنه هو المكمل والمتمم لخلافة النبوة، لأنه ماذا؟ ولي 6 أشهر، 6 أشهر، لأن أبا بكر جلس في الخلافة كم؟ 2 و3 أشهر، وعمر 10 سنين ونصف، وعثمان 12 سنة، وعلي رضي الله عنه 4 سنين و9 أشهر، فبقي 6 أشهر هي لي كانت للحسن، ثم تنازل لي معاوية رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه هو أول ملوك المسلمين، ملك إمام صالح رضي الله عنه، ولا يطعن فيه إلا رافضي خبيث. ومعاوية رضي الله عنه مآثره جمة كثيرة، وهو أحد كتبة الوحي، وهو خال المؤمنين، من طعن فيه فقد طعن في الصحابة الكرام، بل هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لأن يكون من كتبة الوحي، وهو من الملوك الصالحين الذين أثنى النبي عليه السلام عليه، بل أثنى على ملكه وعلى خلافته. في الحديث الآخر عند البخاري ما لا يزال أمر الناس ماضيا، أو لا يزال الإسلام عزيزا إلى إيش؟ 12 خليفة، 12 خليفة، نعم، لا يزال أمر المسلمين ماضيا أو قائما إلى 12 خليفة، ومنهم معاوية رضي الله عنه. كلهم جاء في النص أنهم من إيش؟ من قريش. فالخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية رضي الله عنه وابنه يزيد اجتمعت عليه الأمة. الزبير رضي الله عنه حصل في وقته يعني عدم اجتماع الناس عليه، وإن يعني قاد له أكثر البلدان، قادت له أكثر البلدان. مروان كذلك لم تجتمع عليه الأمة، يزيد في وقته اجتمعت عليه الأمة، كذلك عمر بن عبد العزيز، وقيل أيضا عبد الملك وأولاده عبد الملك بن مروان، ولا شك أن عمر منهم بن عبد العزيز. كذلك لا كذلك مهدي الذي سيأتي في آخر الزمان، لأنهم نص على أنهم كلهم من إيش؟ من أين؟ من قريش، كلهم من قريش، أئمة عادلون. في خلافة العباسيين ما حصل اجتماع الناس، وقد يدخل فيهم والله أعلم، لكن نحن لا يعني نتكلف البحث يعني عن أعيانهم، لكن نؤمن بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كلهم شرط نص على 12 خليفة، كلهم من إيش؟ من قريش. ما يجي واحد يقول لفلان نص على أنهم من أي من وين أصلهم؟ من قريش كلهم. وقال بعضهم أن هؤلاء يأتون بعد المهدي، والله أعلم. نعم.
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. ثم مسألة الشهادة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ونؤمن أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم نشهد لهم، لأن الوحي نص على أنهم إيش؟ شهداء، وأنهم في الجنة رضي الله عنهم. شهداء يعني شهد لهم بالجنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء ذكرهم في حديث واحد سردا كله من عشرة هؤلاء، جاء ذكرهم في حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. كلهم نص عليهم بأنهم في الجنة. فنحن كل من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له عينا أنه في الجنة. وغير هؤلاء العشرة كثابة بن قيس بن شماس وعكاشة بتشديد الكاف بن محصن في الجنة، والحسن والحسين وعبد الله بن سلام وخديجة رضي الله عنهم أجمعين. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عينا فنحن نشهد له شهداء أحد، ونشهد لعموم الصحابة أنهم كلهم في الجنة، وكل وعد الله الحسنى يعني الجنة. لكن هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة، والصحابة متفاوتون في الفضل بحسب تفاوتهم في الصحبة وفي السابقة، فهم متفاوتون، أفضلهم هؤلاء العشرة، ثم الناس تبع بعد ذلك بحسب سابقتهم المهاجرين، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من شهد بدر، ثم أحد، ثم من أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من بعد الفتح، وهكذا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. فهم متفاوتون رضي الله عنهم، ليسوا على درجة واحدة، لكن نشهد لجميعهم بماذا؟ بالجنة، كما نصت الآية على ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيعة الرضوان: لا يلج أحد بايع تحت شجر النار، لا يلج أحد النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك قوله لأهل بدر: اعملوا ما شئتوا فإن الله قد غفر لكم، وغير ذلك من النصوص. العشرة الذين سماهم الرسول عليه السلام وبشرهم بالجنة نؤمن بذلك، خلافا للرافضة أخزاهم الله. الرافضة يشهدون لهؤلاء العشرة باستثناء علي أنهم والعياذ بالله في النار. القرآن يشهد لهم، والنبي عليه السلام يشهد لهم، والأمة كلهم مجمعون على الشهادة لهم بالجنة، وهؤلاء الزنادقة الباطنية يقولون لا في النار هم، نسأل العافية والسلامة. وأبغضوا هؤلاء العشرة، بل أصبحوا يبغضون العدد عشرة بسبب هذا الحديث، وجاءوا بعشرة أو باثنى عشر إماما، واعتقدوا فيهم العصمة والإمامة كما سيأتي ذكرهم، علي رضي الله عنه من سلالته اثنى عشر إماما، آخرهم محمد بن الحسن العسكري الإمام المزعوم الموهوم الذي دخل استرداب سنة 60 و200، وإلى الآن ما خرج، إلى الآن محبوس في استرداب ما خرج عندهم، وهذا كله من أكاذيبه. ما في شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري، أبوه الحسن العسكري حسن بن علي، هذا مات في صغيرا في عهد أبيه، ما خلف، ما كبر أصلا لكي يعني يتزوج ويعني يرزق بالأولاد. فمحمد بن حسن العسكري هذا من يعني أكاذيب مخرفاتهم. نعم.
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
نعم. وهذا تأكيد لما سبق. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذكر فضائلهم والتوضي عنهم ونشر محاسنهم، وكذلك بغض من يبغضهم، وكذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات المنزهات البريئات من كل عيب وكل نقص، وأنهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فنؤمن بيعني مكانتهن رضي الله عنهن، وأنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الزواج بهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن نساؤه في الجنة وهن أمهات المؤمنين، لكن لا يجوز الخلوة بهن، مطهرات من كل دنس. وذرياته عليه الصلاة والسلام المقدسين، يعني من أبناء فاطمة، من أبناء الحسن والحسين، من كل رجس، يعني المقدسين من كل رجس يعني المقصود المحسنين منهم والسابقين والصالحين منهم، ولا يعني أن كل يعني ذرية الحسن والحسين كلهم مقدسين أو كلهم يعني في 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 الإمامة وفي الفضل والصلاح سواء، لا، يعني هناك من إيش يكون منهم قد أساء لنفسه، ما هو كلهم يعني على درجة واحدة أبدا. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا، ما يعني أن إيش كل سلالة نبي أنه لابد أن يكون مقدس أو منزه عن كل معصية، لا، إنما هم متفاوتون. فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق من اعتقد هذا المعتقد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكره المصنف هنا أنهم سادات هذه الأمة وأنهم لهم الفضل وهم نقلت هذا الدين وأنهم متفاضلون، وأن الحديث التي جاءت في فضلهم نؤمن بها ولا ننكر شيئا من ذلك، وأننا نبغض كل من يعني شانأ الصحابة وتنقصهم، من اعتقد هذا الاعتقاد فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق، كما جاءت النصوص فيما يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أفضلهم كما قلنا أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة، نؤمن بذلك كله. وقد أحسن الحافظ الحكمي رحمه الله وأجمل معتقد الصحابة في منظومته الرائعة الجميلة سلم الوصول في علم الأصول، فقال رحمه الله وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان والرابع ابن عمي خير والرابع ابن عمي خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسق من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البرارة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم ثم السكوت واجب عما جرى بينهم نسيت بتكملة البيت ثم السكوت واجب عما جرى بينهم. من يسعفنا مراد؟ فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فتنة من فعل ما قد قدر ما من فعل ما قد قدر. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من ايش؟ من فعل ما قد قدر. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. فكلهم مجتهد مثاب وخطهم يغفره الوهاب. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله باختصار فيما يتعلق بالصحابة الكرام. لذلك يجب علينا أن نتبع سبيل الصحابة الكرام ونقتفي نهجهم ونسير على طريقتهم، وقبحا لمن قال إنهم رجال ونحن رجال. يقول هم رجال ونحن رجال، كيف هم رجال ونحن رجال وأنت لا تساوي شعرة في صدر أحدهم؟ كيف لا يجوز لأحد أن يتدين بدين لم يتدين به الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ كيف هم رجال ونحن رجال؟ أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع نهجهم واقتفار آثارهم ووجوب التمسك بطريقتهم. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أفقه الناس رأيا وأبرهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول، فقلوبهم ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لنا نقلوا لنا العلم عن الرسول عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا هذا العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا طريا لم يشبه إشكال. لذلك توعد الله سبحانه وتعالى من خالف سبيلهم فقال ومن شاغل الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فيجب علينا أن نعتقد هذا الاعتقاد ولا نحيد عنه. نعم، نقرأ من الشرح.
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتضرر من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبالخير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على طوائف الغلاص، وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياركم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن يجعل في قلوبهم جدا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للخير، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفروا لهم لا يستحق في الفيء نصيبا، بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ولكم: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، وهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الفرقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه لها من له صحبة آخر
أخرى،
والمقصود أنه نهى من له صحبة أخرى أن يسب من له صحبة أولى، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنصوصة ليس بمجرده فضيلة، لأن النص ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث معتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وفيع: خير من عبادة أحدكم عمرة. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه قرنين أو 3. الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخل النار أحد بايع تحت الشجر. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الآيات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفه حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ووجد قلوب أصحابه خير قلوب عباده فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أظن ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. ولم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم، هذا هو. لذلك إذا سمعت رافضي يقول: أنا لا أسب أبو بكر ولا عمر ولا عائشة، أنا كذا، أحترم، أعلم أنه كذاب، لأنه من تمام الولاء عندهم لآل البيت أن يتبرأ من أبي بكر وعمر. ما اسمه شيعي عندهم حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر. وما يظهره لك أنه لا يسب، هذا كله من باب التقية، فلا تصدق رافضيا أبدا.
يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة.
يقصدون الرافضة: الشهادة بدعة والبراءة بدعة.
يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما كتب الله له به. وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله.
اي نعم، ذكرنا هذا. اي نعم،
يعني الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلام أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة. إلا أن
مذهب إيش؟
وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة.
هكذا عندك مذهب أبي حنيفة، هذا المعروف من مذهب أبي حنيفة أهل السنة، لأنه يعني يسمون الأشاعر أنفسهم أهل السنة. ولم يجعل، يعني أنتوا ارجعوا لأول الكلام، قد تقدم في كلامي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، لأنه ذكر مذهب هنا، مو مذهب أهل السنة، مذهب أهل قول أبي حنيفة. نعم، أنه إيش؟ الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، هذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة. أو أهل السنة يقصد بهم المرجئة والشاعرة. نعم، وهذا إيش هو المعروف؟
وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا.
أي نعم، هذا هو المخرج عنده، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. يسمونه كل النصوص التي فيها إطلاق مسمى الإيمان على الأعمال يسمونها مجاز، هذا ضلال لا شك. نعم.
وقوله وزغلهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تفسير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم.
فقد تقدم الكلام في ذلك.
نعم.
قوله ونفرض الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمم. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق، قال الشارح رحمه الله اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير المطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قال أرأيت إن جئت فلم أجبت، كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وذكر له سياق آخر وأحاديث أخرى، وذلك نص على إمامته،
نص خفي لكنه نعم.
وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي ابتلئ فيه فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية فلا يطلع في هذا الأمر طامع، وفي رواية قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول صوروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليل عليها دم، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحال ذنوبا فأخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري ثرية حتى ضرب الناس بعقل. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوفة إلا خوفة أبي بكر. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفعت فرأيت التراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة هو ثم يؤتي الله الملك من يشاء.
هذا رجع العام الألباني في تخرج عليه صحة الشيخة. نعم.
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمن، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة نبوة ولا ملك. وروى أبو داود،
لكن الحديث الآخر يبين خلافة النبوة 30 سنة، تبين أن خلافة علي داخلة في خلافة النبوة. نعم. الحديث نجمعها بعضها مع بعض. نعم.
وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولي الليلة رجل صالح أن أبا بكر يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيق عمر بأبي بكر ونيق عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضه ببعض فهم لا هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن جلوا دنيا من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشرت منه فانطبح عليه منها شيء،
يعني انقطعت.
وعن سعيد بن جنهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال لم يستخبث بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف
من إلا وإلا أستخلف
يعني وإن لا أستخلف لم فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وبما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الظاهر ما في عندك، والظاهر والله أعلم أن المراد
من كان رسول الله.
في عندك كلام زايد يعني أنت؟ حديث. طيب.
وبما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف أو لو استخلف؟ والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلى أبا بكر. فكان هذا أكبر من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهده، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ترك الكتاب اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. فلو كان التعيين بما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعرف، لكن لما دل في دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهم ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافة إلا بعض الأنصار، طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بنصوص متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلان.
ثم الكل بايع بعد ذلك أبا بكر، كل الأنصار بايع. قوله ثم لعمر،
ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: أي أيوة، ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تنكر. فقد روي عن محمد بن الحنفي أنه قال: قلت لأبي، فقلت يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أولا تعرف؟ فقلت: لا. قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتشنفه الناس يدعون ويثنون ويسلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيه، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما أخذت
خلفته.
قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبي، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليل، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الجن غربا فأخذ ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعرفه.
نعم. ثم لعثمان. ثم لعثمان.
ثم لعثمان رضي الله عنه. قال الشارح: أي وثبت الخلافة
وثبت
الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنه. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايع لعثمان. وفي صحيحه فأحببت أن أسردها كما رواها بسند عن عمر بن ميمون. قال
نقرأها جميعا لأن فيها فائدة، هذه القصة نعم فيها فوائد كثيرة، نقرأها بعد ذلك نقف إن شاء الله.
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق.
حملتما الأرض. تجديد الميم حملتما الأرض. انظر أن تكون
حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يستمع النفس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حتى حين طعنه فطار العز بسكين ذات طرفين.
لمن؟ أبو لؤلؤ قبحه الله. قال: أكلني أو قتلني الكلب. لا بأس بشتم الكفار أو بأهل البدع، هذا ما يستحقونه من الأوصاف. نعم.
بسكين ذات طرفين سيمر على أحد يمينا وشمالا إلى طعن، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برمسة.
المجزرة القريبة قريب نفس السيناريو كما يقولون، المجزرة اللي حصلت قريب، دخل في مسجد وذبح الناس، وهذا نفس الشيء. نسأل الله العافية والسلامة.
نعم. أن العبد أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يدع عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر.
لأن ظلمة، ما يعرفون إيش الحصل، فقدوا صوته ما يدرون. نعم.
وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى به عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما صرف قال:
المهم إيش؟ كمل الصلاة. شوف الخطوة الأولى ماذا هي؟ طعن الخليفة. الصلاة أهم من كل شيء، تقدم على كل شيء. كمل الصلاة، بعد ذلك شافوا أمر عمر أخذوه، أنا بمكانه عبد الرحمن. المهم تكملة الصلاة، الصلاة لا يقدم عليها شيء. نعم.
فلما صرفوا قال ابن عباس: انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال: الصنع
يعني هذا الذي جاء يعني صانع وصاحب حرفة، لأن كان المغيرة أدخل هؤلاء المجوس ممن ادعوا طبعا الإسلام، منهم هذا أبو لؤلؤ ادعى الإسلام وكانوا أهل حرف وصناعة. وهنا أن الإنسان لا يأتمن للكفار، لا يأتمن لهؤلاء خاصة المجوس، يكيدون ويعني يخبئون خبيئة سوء للمسلمين. نسأل الله عليه وسلم. نعم.
قال: نعم. قال: قاتله
الله.
قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل بنيتي على يد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمني.
عباس أبوه نعم.
وكان عباس أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت. قال إن شئت فعلتك. أي إن شئت قتلنا. قال كذبت.
يعني أخطأت. يعني أخطأت.
بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم.
انظروا إلى المصلحة المفسدة. قال له إذا شئت هذا كلهم العلوج اللي دخلناهم الأصحاب اللي من الفرس أصلهم العاجم إذا تريد كلهم نقتلهم. قال بعد إيش؟ ماذا سيقول الناس؟ هذول يقتلون بعضهم البعض. فتركهم. انظر إلى المصلحة والمفسدة. قال بعدما تكلموا بلسانكم و صلوا صلاتكم وحجوا حجكم. نعم.
فحول إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبه مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشرب فخرج من جوفه ثم أتي
هذا الجملة استغلها الرافضة قبحهم الله. هذه الجملة استغلها الرافضة قبحهم الله في الطعن في عمر. قالوا شوف عمر في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم في آخر عمره يعني ما استطاع أن يستغني ويبتعد عن الخمر فالرجل مدمن إلى آخر لحظاته أنا كيف عرفت هذا أنهم يعني يستدلون بهذا على الطعن في عمر الشيعة في لما كنت أدرس في إحدى السنوات في الجامعة فقام لي طالب من أندونيسيا فقال لي إحنا عندنا الشيعة يطعنون في عمر وأتى لي بهذا النص أنهم يقولون لنا وكان الشبهة يعني كان يعني يريد أن يصدقها ونحو ذلك فقال يأتون لنا بهذا النص في البخاري أن عمر أتي بنبيذ فشربه ويقولون انظروا هذا عمر يشرب النبيذ والنبيذ في عرفهم معروف إيش هو فانظروا إلى عمر هذا هو اللي أنتم يعني تجعلوا له المكان وكذا صاحب خمر طلع الرجل انظر إلى خبثهم ولا يعرفون لجهلهم المن يعني من طرحت عليهم هذه الشبهة لا يعرفون أن النبيذ عند العرب يطلق ويراد به إيش النبيذ عام النبيذ يطلق على كل شراب حلو يسمى نبيذ والنبيذ أعم من الخمرة فكل خمرة نبيذ وليس كل نبيذ إيش خمر فأتي بنبيذ يعني بشراب حلو وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له التمر ينتبذ يعني يلقى في الماء حتى يصير الماء حلو ويشربه اليوم واليومين والثلاث ثم بعد ذلك يهريقه فهذا النبي عليه السلام ينتبذ له وكان يشرب النبيذ قل لهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ اطعنوا في النبي عليه السلام إذن ولا يدرون لجهلهم أو لخبثهم أن المقصود بالنبيذ هنا ماذا الشراب الحلو العصير بمفهومنا اليوم أتي يعني بعصير فشربه فخرج من بطنه ثم أتي بلبن حليب شربه وخرج من بطنه فقال له الطبيب أوصي يعني خلاص أنت ما فيك يعني قدرة على الحياة أكثر من ذلك فالنبيذ المقصود به هنا هي العصير أو الشراب الحلو فكيف انظر كيف كانوا يعني يأخذون مثل هذا الكلام ويطعن فيه على الصحابة نعم فأتي
من نبيذ فشرب فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين
انظروا إلى هذه القصة عمر مطعون في يعني نزعات الموت دخل عليه شاب نعم
وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدما في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدل ثم شهادة قال وجدت أن ذلك كفاكم لا علي ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال رد علي الغلام قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأحقى لربك
يا الله انظروا عمر رضي الله مطعون وجاء هذا الشاب أثنى عليه ثم لما ولى رآه مسبل الإزار إزاره تحت الكعبين تحت الرمانتين فقال علي ردوا الرجل أو الشاب فردوا فقال فنصحه يا ابن أخي ارفع ثوبك ما هو وقته
ونحن في مصيبة، أترك هذا الأمر، أنتم تأخذون بالقشور وتتركون اللب. في هذه المصيبة العظمى التي كان فيها المسلمون، التي كان فيها عمر، ما منعه أن ينكر ويبين الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة الخطيرة العظيمة، وهي مسألة إسبال الإزار، إرسال هذا السروال تحت الكعبين، خطورة هذا الأمر، حتى أن عمر لم يدعه في آخر حياته وهو مطعون، قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك وأتقى لربك. هذا يدل على أنها أمر مهم وفعله كبير بالكبائر، لذلك عمر أنكر على هذا الشاب، فلا يتهاون أحد في مسألة الإسبال، فمسألة الإسبال مسألة عظيمة وهي كبيرة من الكبائر لمن فعلها. نعم.
يا عبد الله ثم قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحو.
الله أكبر، خليفة وعنده دين 86,000، شوف الوالي والسلطان والحاكم عليه دين كم؟ 86,000. الله أكبر. نعم.
إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله، وإن فسل فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعد ولا تعدهم
تعدهم
ولا تعدهم ولا تعدهم إلى غير، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين.
عليك عندك هكذا يقرأ عليك طيب،
ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي.
الموضع هذا الذي بقي في حجرتها، الموضع بقي موضع أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مدفونان، ثم بقي موضع كانت تحب أن يكون هذا الموضع لها تدفن بجانب أبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم.
كنت أريده لنفسي ولأمترن به اليوم على نفسي.
الله،
فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذن، قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم.
بعض الحزبين أو بعض المشاغبين أو بعض الدعاة التصوف والشرك وكذا احتج بهذا القصة، قال لماذا؟ قالوا لماذا طيب عمر كان هذا همه، ويعني يريد أن يدفن بجانب سلم، وهذا يدل على بركة يعني التراب الذي جنب النبي سلم، ومن هذا الكلام لماذا قال لماذا عمر حرص على أنه يدفن في جانب أبي بكر وبجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ ما الحكمة؟ هم يعني أرادوا أن يقولوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به وبترابه وبقبره وبدليل ما كان حريص عليه عمر، والجواب ماذا؟ أنا سمعت مرة في أحد الأشرطة أن هذا سئل عنه شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، سئل هذا السؤال فقال حفظه الله أراد أنه إذا بعث يكون أول من يلقاه ويراه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أنه لما يبعث يكون مع إيش؟ يبعث مع من؟ مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا حجة في هذا على أن تربة النبي صلى الله عليه وسلم وما يعني يتفرق بها ومن هذا الكلام أبدا. نعم والله أعلم.
فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسرن معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقال أوصي يا أمير المؤمنين استخلف قال ما تجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرحم النبي الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. فإن أصابت الإمامة سعدا فهو له وإلا فليستعن به أيكم ما قمنا فإني لم أعزله من عجز ولا خيال. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف له حقه ويحفظ له حرمته وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنه ويتجاوز عن مسيئه وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم غض الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو وإلا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت ادخلوا فوضعوا فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما ضرب من دفنه اجتمع هؤلاء الرضاعه فقال عبد الرحمن اجعلوا امركم الى ثلاثه منكم. قال الزبير قد جعلت امري الى علي. فقال طلحه قد جعلت امري الى عثمان. قال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن ايكما تبرع من هذا الامر فلنجعله اليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضله في نفسه. فأسكت الشيخان
ثلاثة تنازل وبقي ثلاثة. فقال هل واحد يريد يتنازل؟ فنعم سكت عثمان وعلي. نعم رضي الله عنه.
فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلوا عن أفضلي. قال نعم. فأخذ بيد أحدهم فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلم في الإسلام ما قد علم الله علي لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ كذلك قال ارفع يدك يا عثمان فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعه.
نعم الله هكذا حصلت إيش بيعة عثمان رضي الله عنه. الكل بعد ذلك بايعه وعلي بايعه فرفع يد عثمان رأى أن عثمان هو الذي يعني أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه وعلى ذلك اجتمعت كلمة المهاجرين والأنصار. فمن قدم عليا على عثمان بعد هذا فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وظل ضلالا مبينا. ونحن نعتقد كما قال العلماء أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في إيش في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والله أعلم.
فمن قدم عليا على عثمان
في الخلافة يعني في البيعة من قدم عليا على عثمان في البيعة الخلافة أقصد يعني من قدم عليا على عثمان في البيعة في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لا الفضل المسائل الفضل قلنا في البداية حصل الخلاف ثم استقر منهج أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي. لكن في بادئ الأمر من كان يقدم عليا على عثمان في الفضل لا ما يقال في حقه هذا أبدا لأنه كانت مناقبه كما قلنا قريبة وكثير من السلف كان يرى أن عثمان أن علي أفضل من عثمان في مسألة الفضل. ثم بعد ذلك استقر. الآن بعد استقرار أهل السنة والجماعة على أن عثمان أفضل من علي يأتي ويخالف يكون قد ضل. نعم أن من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار فهو يعني أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد. هذه اللي خليها بعدين الأسئلة.